الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: عشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك اليوم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. السلطات الصحية في المغرب تقول إن شرط التوفر على فحص سلبي PCR لم يعد إجباريا اعتبارا من ليلة الثلاثاء للدخول إلى المملكة. شركة فوسفات قفصة في تونس تتجه في الفترة المتبقية من هذا العام نحو التركيز على استعادة حرفائها وأسواقها التقليديين في السوق العالمية للفوسفات. الرئيس الجزائري يغادر تركيا مساء أمس بعد زيارة دولة دامت 3 أيام أشرف فيها على مراسم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين. مصادر في لبنان في معملي دير عمار الحراري والزهراني تفيد عن إطفاء المجموعتين بسبب نفاذ مادة المازوت، بما يبشر أن لبنان سيغرق في العتمة الشاملة. فنلندا والسويد تتقدمان بطلبين رسميين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لتبدأ بذلك عملية انضمام من المتوقع أن تستغرق بضعة أسابيع فقط. السينما العربية تسجل مشاركتها في مهرجان كان في دورته 75 مع أفلام لمخرجين من تونس، المغرب وفلسطين. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك اليوم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، والتي قالت إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، فيما تولى حاخامات تقديم روايات حول الهيكل المزعوم. يتعرض الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا يومي الجمعة والسبت عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية وبحماية سلطات الاحتلال في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى. ودعا رئيس منظمة الهافا الإرهابية بنزي كوبشتاين وأحد تلاميذ الحاخام المتطرف مايير كهانا إلى تفكيك قبة الصخرة من أجل تدشين الهيكل المزعوم في ساحات المسجد الأقصى. ونشر رئيس المنظمة إعلانا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وحسابه على إنستغرام، دعا فيه منظمات الهيكل واليمين الصهيوني إلى الحشد يوم الأحد المقبل لمناسبة ما يسمى يوم القدس من أجل اقتحام ساحات المسجد الأقصى وبدأ مخطط تفكيك قبة الصخرة بغية الشروع في تشييد الهيكل المزعوم، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. واعتبر من خلال الإعلانات والدعوات التي عممها ونشرها أن ما يسمى يوم القدس الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى احتلال القدس عام 67 ويصادف هذا العام يوم الأحد 29 من أيار مايو الحالي، وتعتبر المنظمة الإرهابية أن هذا اليوم هو يوم البدء بهدم قبة الصخرة. وكانت منظمة لهافا قد دعت في شهر رمضان المبارك العام الماضي إلى تأديب العرب، حسب ما قالت وعبأت الجمهور والعناصر من قبلها لإحضار مسلحين بما يستطيعون من أدوات إلى ساحة باب العمود في مدينة القدس المحتلة، وهو ما أدى في حينه إلى اشتعال مواجهات هبت باب العمود. في المغرب قالت السلطات الصحية إن شرط التوفر على فحص سلبي PCR للدخول إلى المملكة لم يعد إجباريا اعتبارا من ليل الثلاثاء. وحسب بلاغ للحكومة فقد تقرر إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية، مضيفا أن القرار الذي جاء أخذ بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية في المغرب ودخل حيز التنفيذ في الحل. تعتبر الخطوة تفاعلا مع مطالب أرباب قطاع السياحة وبرلمانيين بإلغاء الشرط لأنه عائق أمام السياح الأجانب والاكتفاء بالجواز الصحي. كما يأتي القرار قبل بدء عملية مرحبة لاستقبال ملايين المغاربة المقيمين بأوروبا لقضاء عطلة الصيف بين منتصف شهر حزيران ومنتصف أيلول سبتمبر المقبل. كانت المملكة تفرض منذ إعادة فتح حدودها أمام الرحلات الدولية مطلع شهر شباط فبراير الماضي حيازة المسافرين إليها فحصا سلبيا للفيروس لا تزيد مدته عن 48 ساعة بالإضافة إلى جواز صحي. وخلال الفصل الأول من هذا العام ارتفعت مداخيل القطاع السياحي بنحو 80% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي في انتعاش يعد بأفاق أكثر إيجابية للعام 2022 وفق توقعات وزارة الاقتصاد والمالية. شهد المغرب تراجعا واضحا في انتشار الوباء خلال الأشهر الأخيرة وعودة لمظاهر الحياة العادية، وبقيت المملكة في منأى نسبيا عن الوباء بحصيلة إجمالية تتجاوز 1,160,000 إصابة وأكثر من 16,000 وفاة وفق آخر حصيلة رسمية، وتلقى أكثر من 23 مليون من أصل 36 مليون هم إجمالي عدد سكان المغرب جرعتي لقاح ضد الفيروس بحسب الأرقام الرسمية. في تونس تتجه شركة فوسفات قفصة في الفترة المتبقية من هذا العام نحو التركيز على استعادة حرفائها وأسواقها التقليديين في السوق العالمية للفوسفات من خلال استراتيجية تهدف إلى تزويد عدة حرفاء من آسيا وأوروبا على وجه الخصوص بالفوسفات التونسي، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من توقف الصادرات التونسية من الفوسفات نحو هؤلاء الحرفاء. مصدر مسؤول بالشركة المختصة في استخراج وانتاج الفوسفات قال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن العمل سيتركز خلال الفترة المقبلة على إنعاش الصادرات التونسية من مادة الفوسفات التجاري ضمن خطة تغطي الفترة المتبقية من هذا العام تتضمن ضخ ما لا يقل عن 300,000 طن من هذه المادة نحو أسواق أوروبية وأسيوية. وتستعد الشركة في هذا السياق لشحن نحو 50,000 طن من الفوسفات التجاري نحو حرفاء من فرنسا والبرازيل وتركيا من بين مصنعي الأسمدة الكيميائية من القطاعين العام والخاص بهذه البلدان، وذلك قبل نهاية هذا الشهر بعد أن كانت الشركة قد زودت المتعامل الفرنسي بداية هذا العام بكميات من الفوسفات، وهو من الحرفاء التقليديين الذين خسرتهم تونس في السنوات الأخيرة بسبب تهاوي الإنتاج من مادة الفوسفات إلى أقل من 4 ملايين طن مقابل 8 ملايين طن العام 2010. لفت مسؤول إلى أن التوجه نحو التركيز على استعادة حرفاء تونس التقليديين خاصة في السوق العالمية للفوسفات يأتي بعد أن توقفت شركة قفصة في إمداد حرفائها المحليين من مصنعي الأسمدة وهم المجمع الكيميائي التونسي، الشركة التونسية الهندية لصنع الأسمدة بمخزون هام من الفوسفات التجاري يسمح لهم بالنشاط وبتصنيع الأسمدة الكيميائية لمدة أشهر وبشكل متواصل. من ذلك مثلا أن مخزون المجمع الكيميائي ارتفع حاليا إلى 720,000 طن. تتلقى تونس خلال هذه الفترة طلبات متزايدة على الفوسفات لا سيما من فرنسا والبرازيل وتركيا وأندونيسيا وباكستان. اعتبر مسؤول في الشركة أن نوعية وخصائص ومزايا الفوسفات التونسي الذي يعد الأفضل عالميا على مستوى الاستعمال المباشر لأغراض فلاحية دون الحاجة إلى تحويله إلى أسمدة كلها عوامل سوف تساعد شركة فوسفات قفصة على تنفيذ استراتيجيتها بخصوص استعادة حرفائها التقليديين. غادر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس تركيا عائدا إلى الجزائر بعد زيارة دولة دامت 3 أيام تلبية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي دعاه لزيارة تركيا. وكان في توديع الرئيس الجزائري والوفد الوزاري المرافق له بمطار اسطنبول الدولي نائب الرئيس التركي ومسؤولين في الجمهورية التركية. أشرف الرئيس الجزائري باسطنبول على افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري التركي بعد أن تم تكريمه من قبل جامعة اسطنبول التي قلدته شهادة الدكتوراه الفخرية. وكان رئيس الجزائري قد عقد الاثنين محادثات ثرية وعميقة مع نظيره التركي، كما أشرف على مراسم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة وإطفاء الديناميكية المنشودة على العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. وقد خص الرئيس الجزائري باستقبال رسمي حار من قبل الرئيس التركي بالمجمع الرئاسي بأنقرة في مراسم جرت وفقا للأعراف والتقاليد التركية، كما ترأس الرئيسان أشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للتعاون المشترك بين البلدين قبل أن يوقعا على الإعلان المشترك الاجتماعي هذا المجلس. أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مساء أمس وفاة ما أسماه مشروع التمديد والانقلاب، فيما تمسك رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب بطبرق فتحي بشاغة الذهاب إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه. يأتي ذلك غدا اشتباكات مسلحة شهدتها طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة وأخرى داعمة لبشاغة، وخلفت قتيلا وعدد من الجرحى بعد ساعات من وصوله إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته مساء الاثنين. يرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي. تبذل الأمم المتحدة جهودا عبر مشاورات ليبية جارية في القاهرة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، حسبما أعلنت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا ستيفاني ويليامز. التفاصيل مع مازن حمود.
ويليامز حثت جميع الأطراف على ضبط النفس والحرص على ضرورة الامتناع عن التحريض والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات. من جانبها قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية. السفارة الأمريكية أضافت أن على القادة السياسيين أن يدركوا أن الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا، مشددة على أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح للشعب الليبي باختيار قادته. عربيا، أكدت مصر أنها تتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس داعية إلى ضرورة الحفاظ على الهدوء في البلاد والحفاظ على الأرواح والممتلكات ومقدرات الشعب الليبي. وحثت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف، مشددة على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بالتزامن وبدون تأخير. ونوهت الخارجية المصرية في هذا الإطار بأهمية حوار المسار الدستوري الجاري الآن في القاهرة لتحقيق طموحات وأمال الشعب الليبي في الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة. وفي إطار هذه المفاوضات التي انطلقت في القاهرة، أعلنت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز عن توافق أعضاء اللجنة المشتركة الليبية في مشاورات القاهرة حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور، وقالت إنها سعيدة بما تم تحقيقه من تقدم مشجع خلال اليومين الماضيين من قبل أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب بطبرق شرقا والأعلى للدولة الليبي نيابي استشاري. وأوضحت أن التقدم شمل حتى الآن التوصل إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية، وقالت أتطلع إلى إحراز المزيد من التقدم في المشاورات المقرر استمرارها حتى 20 من هذا الشهر بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن. وتأتي اجتماعات القاهرة ضمن مبادرة أممية تستهدف تحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات في أقرب الأجل.
إلى لبنان الآن، حيث أفادت مصادر في معملي دير عمار الحراري والزهراني عن إطفاء المجموعتين بسبب نفاذ مادة المازوت. وتابعت المصادر أن اللاب بواخر في المدى المنظور، بما يبشر أن لبنان سيغرق في العتمة الشاملة. وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنها عندما رفعت القدرة الإنتاجية لتغطية فترة الانتخابات النيابية استهلكت الخزين من المحروقات بوتيرة أسرع خلال تلك الفترة، وحيث أن الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها حاليا من معامل الإنتاج لدى مؤسسة كهرباء لبنان تعتمد فقط على كميات المحروقات التي يتم توريدها لصالحها بواسطة جانب وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط، وذلك بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين كل من الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية، بحيث أن الشحنة التي يتم توريدها شهريا من مادة الغاز أويل لا تتعدى 40,000 طن. وأفادت المؤسسة أنها تفاديا للوقوع في العتمة الشاملة اتخذت إجراءات احترازية إضافية قضت بإيقاف قسري لإنتاج معمل دير عمار الذي لا يزال خزينه يحتوي على كمية 3,700 متر مكعب، وذلك لحين استهلاك كامل خزين معمل الزهراني المتبقي في اليومين المقبلين، ليصار من ثم إلى إعادة وضع معمل دير عمار في الخدمة مجددا لإطالة فترة إنتاج الطاقة بحدودها الدنيا لأربعة أيام إضافية تقريبا، حسب ما أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان. على صعيد آخر، أكد نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أن الأفران لا تمتلك كمية كبيرة من الطحين، وهي لا تكفي إلا لعدة أيام بحسب حجم الفرن وكمية استهلاكه. وقال في تصريحات إذاعية: لقد وقعنا في الأزمة، وست مطاحن متوقفة عن العمل بسبب عدم دفع ثمن القمح في الأهراءات. أكدت كييف تواصل عملية إجلاء آخر الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مجمع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول استراتيجية اليوم. على مشارف بلوغ الحرب شهرها الثالث، أصبحت أزوفستال رمزا للمقاومة الأوكرانية التي صدت الغزو الروسي بنحو أكثر فعالية مما كان متوقعا، وأجبرت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعادة ضبط أهدافه العسكرية من السيطرة على العاصمة كييف إلى تركيز جهوده على شرق البلاد. وكانت موسكو أعلنت السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية الشهر الماضي بعد حصار استمر أسابيع، لكن ظل مئات الجنود الأوكرانيين في أنفاق تحت مجمع أزوفستال الصناعي، ما أعاق تقدم روسيا عبر الأراضي المحيطة. الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال مساء أمس إن مهمة الإجلاء مستمرة بإشراف جيشنا واستخباراتنا، ويشارك فيها أكثر الوسطاء الدوليين نفوذا. وزارة الدفاع الروسية من جانبها قالت إن من غادروا مجمع أزوفستال نقلوا إلى مراكز الأسر الروسية. من جهة أخرى، تبدأ في كييف اليوم أول محاكمة مرتبطة بجرائم حرب بحق جندي روسي متهم بقتل مدني أعزل. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وعد أمس نظيره الأوكراني خلال اتصال بينهما بتكثيف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا في الأيام والأسابيع المقبلة، لتضاف إلى دعم بالأسلحة قدمته أوروبا والولايات المتحدة. توازيا، قدمت فنلندا والسويد اليوم طلبي انضمامهما لحلف شمال الأطلسي بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تحول كبير في سياسات الحياد العسكري التي انتهجها البلدان على مدى عقود. هذه الحرب أثرت على اقتصاد العالم وبالأخص في الشرق الأوسط وأيضا في عدة دول في المنطقة، فكيف كانت تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد المصري؟ مازن حمود.
قدر رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي كلفة الأزمة الأوكرانية على اقتصاد مصر بقيمة 130 مليار جنيه، أي ما يزيد على 7 مليارات دولار. وذكر أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة وأثرت على كافة الاقتصاديات ومنها مصر، إذ بلغت الكلفة المباشرة 130 مليار جنيه، بينما بلغت الكلفة غير المباشرة 330 مليار جنيه، أي أزود من 18 مليار دولار. ويضيف: نحن لسنا بمعزل عن العالم، فالتكاليف الباهظة حاضرة، لكن لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل الأزمات منذ بداية كورونا حتى اليوم. وقال رئيس الحكومة المصرية إن عديد الدول حول العالم بدأت تنفذ زيادات على أسعار الفائدة، فيما صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنسب نمو 143 دولة. رئيس الوزراء المصري يقول: أتحدى أي خبير عالمي يظهر ويقول كيف سيكون عليه الاقتصاد العالمي خلال عام، فيواجه الاقتصاد المصري تحديات متصاعدة ناجمة عن الأزمة الأوكرانية وتبعاتها على أسعار السلع الأساسية أبرزها الحبوب ومشتقات الطاقة، كما يواجه هذه التحديات اقتصادات أخرى حول العالم.
إلى مهرجان كان السينمائي، وحتى وإن غابت عن المسابقة الرسمية، تسجل السينما العربية مشاركتها في هذا المهرجان في دورته 75 للتنافس على الجوائز عبر مسابقتين نظرة ما وأسبوع النقاد. ووقع هذه الأفلام مخرجون من تونس والمغرب وفلسطين، منهم المخرجة مريم التوزاني والمخرجة الفلسطينية مها الحج والمخرج التونسي لطفي نسان والمخرج التونسي يوسف الشابي. وبهذا الخبر الثقافي نختم هذه النشرة. شكرا لإصغائكم ولريم موجوع على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.